السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذب الله الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. هذه الآيات هي جزء من سورة كاملة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وهو عائد صلى الله عليه وسلم ومعه تبعينات من الصحابة رضي الله عنهم، قافلون إلى الحديبية حيث كانوا قد قصدوا اعتمار بيت الله الحرام، فصدهم المشركون عن البيت، فعادوا والألم يملأهم والحزن يعتصرهم، فأنزل الله عز وجل تلك السورة الحانية على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأكثر فيها رب العزة جل وعلا من الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الثناء على هؤلاء الذين كانوا معه في جهاده صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين كانوا معه في عمرته صلى الله عليه وسلم، حتى ختم الله هذه السورة بآيات فيها هذا الثناء العظيم على هذه الأمة، ثناء أنزله الله في الكتب السابقة وادخره الله عز وجل لنزوله في القرآن في هذا الموطن الذي يحتاج فيه هؤلاء الكرام إلى مواساة من ربهم عز وجل. جاءوا رضي الله عنهم وكلهم أمل في أن يعودوا إلى هذا البيت الذي أبيح لكل أحد، فكل قبيلة لها صنمها وكل قبيلة لها معبودها، كلهم يضعون أصنامهم حول بيت الله الحرام، 360 صنما لكل صنم عابديه ولكل صنم سدنته والموحدون لله عز وجل. فقط هم الذين يمنعون من البيت، هم الذين يمنعون من حج بيت الله الحرام الذي ما جعله الله إلا لتوحيده وإلا لإعلاء كلمته. عادوا وكلهم أمل بعد إذ أعزهم الله عز وجل، وها هم بعد أن كانوا يعدون في يوم من الأيام على أصابع اليد الواحدة يأتون وعددهم قد قرب الألف، ومع ذلك فإنهم أيضا قد أرى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا أنهم داخلون المسجد الحرام بإذنه وفضله، ولذا ما كانوا يشكون لحظة في أنهم سوف يعتمرون وسوف يملؤون قلوبهم سكينة وطمأنينة وهيبة من هذا البيت العظيم. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فبركت ناقته لأمر الله عز وجل تعظيما لبيت الله الحرام، لأن المشركين ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء ليدخل عليهم مكة عنوة، فأمر الله عز وجل الناقة أن تبرك في هذا المكان ليعلن النبي صلى الله عليه وسلم منه المرة تلو الأخرى أنه ما جاء إلا معتمرا، وأن قريشا تعلن ليل نهار أنها لا تمنع أحدا أراد هذا البيت، وها هو صلى الله عليه وسلم يريد هذا البيت. ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالإسلام فلا عهد ولا مواثيق، فإن القوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه عادة المشركين في جميع عصورهم وفي جميع أمصارهم، لقد أرسلوا الواحدة والآخر لتهديد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود، والنبي صلى الله عليه وسلم متمسك بأنه ما جاء إلا معتمرا، وأنهم عليه أن يخلوا بينه صلى الله عليه وسلم وبين البيت فيعتمر ثم يخرج عنهم، حتى رضخ المشركون لذلك وأرسلوا سهيلا بن عمرو رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا وكان من أعقلهم وأحلمهم، فلما أرسلوه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم لم يرسلوا هذا الرجل إلا لأنهم يبغون صلحا، فلكل مهمة رجال. فقد علم صلى الله عليه وسلم أنهم إذ أرسلوا ذلك العاقل الحليم فإنهم يريدون الصلح، وها هنا أعلنها صلى الله عليه وسلم، والله لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وهكذا أتى سهيل بن عمرو ومعه هذه الخطة فعلا، أنه وإن كان ولا بد أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فليكن ذاك نظير هدنة يعطيها لقريش ويؤمنها من نفسه 10 سنين، ولتكن هذه العمرة في العام الذي بعده، ليعلم جميع العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة إلا صلحا، وأنه لم يدخلها عليهم عنوة. وحينئذ قد اشتعل الحماس في قلوب جميع المؤمنين لما في ذلك عمر رضي الله عنه، حيث رأوا أنهم جديرون بأن يميلوا على هؤلاء الكفار وأن يدخلوا عليهم مكة عنوة، وهم أحق بمكة وهم أحق بجميع بقاع الأرض، وهم الذين يرفعون راية لا إله إلا الله، وهذه الأرض لله يورثها من يشاء، ورسالتهم هي أن يعم هذا التوحيد جميع أرجاء الأرض، وهم فيهم قدرة لكي يميلوا على قريش ولكي يدخلوها عليهم عنوة، فلما يصطلحون هذا الصلح الذي رأوه هؤلاء الكرام مجحفا؟ ولكنهم غاب عنهم أمرا أن هناك أناس مؤمنين في داخل مكة لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمهم الصحابة رضي الله عنهم، لو علم بهم صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يراعي وجودهم وأن يتجنب إيذاءهم، ولكنه إذ لم يعلمهم فالله عز وجل بكل شيء عليما. فقد أوحى إليه ربه عز وجل أن في مكة أناس مؤمنين ينبغي أن تحافظ على أعراضهم وعلى نفوسهم، وأنه ينبغي على المسلمين أن يحتملوا الأذى وأن يصبروا على صدهم عن البيت حفاظا لحرمة إخوانهم، فإن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة البيت الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام، هكذا عظم الله حرمة المؤمنين. فبين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يقبل الصلح حفاظا على دماء هؤلاء المسلمين وحفاظا على حرماتهم، حتى وإن بدا هذا الصلح مجحفا فإن حق المسلمين هناك أعظم من كل إجحاف بعد ذلك. لقد اشترط هؤلاء 10 سنين كاملة هدنة، واشترطوا أيضا أن يرد المسلمون من جاء إليهم مسلما من قريش، واشترطوا أن يعود المسلمون رغم أنهم قد أتوا قاصدين البيت، ورغم أنهم قد ساقوا البدنة قد ساقوا الهدية، وقريش تزعم أنها تعظم ما طيق إلى الحرم وأنها لا يمكنها أن تمنع هديا قد طيق إلى الحرم إلى أن يبلغ محله وهو بيت الله الحرام، وأن يذبح هناك حيث تذبح هذه النحائر. ولكنهم مع هذا أصروا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرجع من معه من المؤمنين، وأن لا يصلوا بهديهم إلى حيث محله إلى بيت الله الحرام. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله، وقلوب الصحابة رضي الله عنهم تشتعل غيرة وحماسة وتتشوق إلى الجهاد في سبيل الله وتتشوق إلى رؤية بيت الله الحرام، حتى شرع لهم ربهم عز وجل التحلل من الإحرام وذبح الهدي في مكانه ما دام قد أحفروا عن البيت. ولكن نفوسهم لم تطب بذلك، حتى أصارت أم سلمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها رأت في وجوه القوم انتظارا لآيات تنزل تنسخ هذا الأمر، ولكن فأشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنفسه فيحلق رأسه وينحر هديه، حتى إذا أيقن الصحابة رضي الله عنهم أن الأمر نافذ لا محالة فسينفذون، وبالفعل قد كان، فتبادروا إلى تنفيذ أمر الله عز وجل رغم هذا الحزن والألم الذي يعتصرهم. فأخذ بعضهم يحلق رأس بعض، وإن كاد بعضهم أن يقتل بعضا من شدة الحزن والألم، فربما طاص الموسي في يد أحدهم حتى ربما جرح أخاه وهو يحلق له، حزنا وألما على أن صدوا عن البيت. ورجع المسلمون إلى المدينة لم يروا بيت الله الحرام ولم يكبروا ويلبوا تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ليس فيها شركا ولا استثناء كما كانت قريش تستثني إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عادوا والحزن يملأهم، فأنزل الله عز وجل هذه الصورة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس حزنا ومن أكثر الناس مراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الفاروق عمر رضي الله عنه، الذي كان نعم الرجل غيرة على دين الله وحماسا في دين الله ورغبة في البذل والتضحية من أجل دين الله عز وجل، نزلت هذه الصورة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بالتبشير بها هو عمر رضي الله عنه لتسكن نفسه، فينادي صلى الله عليه وسلم على عمر، فيظن عمر رضي الله عنه أن الآيات إنما نزلت في هلاكه لشدة مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه وقافا عند حدود الله شديد الخوف على نفسه رغم غيرته على دين الله، وهو الذي قال بعد ذلك: فعملت لمراجعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالا تكفيرا له عن مراجعة كان منبعها الإيمان والصدق. ناداه صلى الله عليه وسلم مواساة له ليخبره بهذه الصورة، وقد أعادت هذه الصورة البصرى مرات ومرات
من أن المسلمين سيدخلون بإذن الله بيت الله الحرام، وأن الرؤيا رؤيا صادقة، وإن لم تكن قد صدقت هذا العام، وإن لم يأتي تأويلها في ذاك العام فسوف يأتي بإذن الله. وأعادت الصورة وكررت أن الدين لله، وأن الله سيظهر هذا الدين على الدين كله. وواست المؤمنين في أن الله إنما فرض عليهم ذلك الأمر الشاق على نفوسهم حماية لإخوانهم الذين لا يعلمونهم. لو تزيلوا، لو زال المؤمنون عن الكافرين، لو زال المؤمنون المستضعفين في مكة عن الكافرين، لأمر الله المؤمنين أن يعذبوهم عذابا شديدا، ولأمر الله المؤمنين أن يدخلوا مكة عنوة. ولكن الله عز وجل إنما نهى المؤمنين عن ذلك وأمرهم بالصبر حماية لهؤلاء المؤمنين. وقد رأى المؤمنون بأعينهم قبل أن يغادروا الحديبية، رأوا أن هناك بالفعل من هناك من هؤلاء المؤمنين المستضعفين، كان منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه، ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي كان سفير المشركين في هذا الصلح. لقد أسلم مبكرا، فقيده أبوه في القيود وحبسه في بيته، ولم يعلم أحد بإسلامه حتى علم رضي الله عنه بأن المسلمين على مشارف مكة، فاحتال حتى خرج وأتى إليهم يرسف في قيوده. ولكن سبحان الله، لقد كان الصلح قد تم، فأصر سهيل بن عمرو أن يأخذ ابنه على وسط هذا الصلح الذي يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد من جاءه من قريش مؤمنا. فزاد هذا من ألم المؤمنين أن يرد أخ لهم في الدين ويسلم إلى المشركين مرة ثانية بعدما أتى في قيوده بحثا عمن يأويه منهم. ثم لحقه بعد ذلك أبو بصير رضي الله عنه الذي كان هو الآخر أحد هؤلاء المستضعفين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرده وسط هذا الصلح، وأرسله مع اثنين من قريش، فغفلهما رضي الله عنه وقتل أحدهما، وفر الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بصير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويله مسعر حرب لو كان معه أحد. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلمه مرة ثانية، فهرب من المدينة وذهب إلى سواحل البحر. ثم هرب إليه أبو جندل رضي الله عنه، ثم سكنا معا سرية مقاومة كانت تغير على كل قوافل قريش، حتى ناسلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤويهم إليه. ومن هنا تعلم أنه يمكن لمن أراد الجهاد في سبيل الله أن يجاهد شريطة أن لا يكون هذا على حساب إخوانه، سواء كانوا المستضعفين أو غيرهم. لم يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين المؤمنين لأن في إيوائهما ضرر على عموم المسلمين، ولكن لما كانا هما اللذان يتحملان مسؤولية أنفسهما قام بغارات على المشركين أرغمتهم على أن يرجعوا في شروط هم الذين فرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا علمت الأمة من هذا الصلح ومن هذه الحكمة التي من أجلها أمر الله عز وجل المؤمنين أن يرجعوا عن اعتمار بيت الله الحرام، وأن يعطوا هذه الشروط المجحفة، وأن يسلموا بعض آحاد إخوانهم. إنما كان ذلك كله لحماية لأموال وأبناء وأعراض هؤلاء المسلمين الذين أخبر عنهم عز وجل أنهم لو تزيلوا، لو انفصلوا عن المشركين، لعذب الله المشركين عذابا أليما ولسلط الله المسلمين عليهم. وهذا فقه فقهه الصحابة رضي الله عنهم، فها هو خالد رضي الله عنه حينما تؤول له القيادة في غزوة مؤتة ويجد أن 3000 مقاتل كانوا معه أمام 200,000 مقاتل، أمر لا يمكن أن يستمر أكثر من يوم أو يومان. فثبت رضي الله عنه يوما كاملا أذاق فيه الروم بلاء عظيما، وأظهر فيه هو ومن معه بطولات عظيمة ملأت قلوب الروم بالرعب. ثم انسحب رضي الله عنه انسحابا تكتيكيا وفق مصطلحات العصر، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعد النبي صلى الله عليه وسلم خالدا منذ ذلك اليوم سيفا مسلولا من سيوف الله عز وجل، حينما حرز المؤمنين وعاد بهم بعدما أوقع في قلوب المشركين الرعب. ولما عاتبهم من عاتبهم من الصحابة رضي الله عنهم في المدينة لفرارهم، وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بل أنتم العكارون. وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلهم كان هو عين الجهاد اللازم، كان هو عين الفر للفر، لأنهم إنما فروا ليتحيزوا إلى إمامهم وليستعيدوا الكرة مرة ثانية. وها هو الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن رمي سفر المشركين إذا كان بها بعض أسار المسلمين، فقال لا، لأن الله قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وسئل عن حصن يتصرف فيه المشركون ببعض أسار المسلمين أيرمى بالمنجنيق؟ قال لا. وهكذا استقرت الفتيا عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يغامر بدماء المسلمين من أجل فتح حصن من حصون الكفار، أو من أجل اصطياد سفينة من سفنهم، أو بغرض إحداث أي نكاية فيهم. اللهم إلا إذا كان الكفار يهاجمون ويحصلون على مزيد من الأسرى ويحصلون على مزيد من الأرض، وهم يتطرسون بأسار المسلمين فهم يحصلون على مزيد من انتهاك حرمات المسلمين، فحينئذ يمكن للمسلمين أن يرموا وأن يتقوا إخوانهم. هكذا فهم المسلمون ذلك بفضل الله عز وجل وطبقوه عبر تاريخهم. وهذا أيضا كان له نماذج في العصر الحديث، ولعل من أمثل صور الجهاد المعاصرة التي امتثلت لأمر الله عز وجل والتزمت بشرع الله عز وجل في الجهاد ولم تغلبهم الحماسة على شرع الله عز وجل، جهاد الشيشان الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل والتزموا بأمر الله سبحانه وتعالى، فقاتلوا الروس الملاحدة من أرض ومن قيادة ومن قدرة وتمكين. فلما وجدوا أن الروس بدأوا عدا عن مقاومة المقاتلين أن يرموا المدنيين في جرزن وأن يبدأوا بقتل المدنيين إيلاما للمقاتلين، قرر المقاتلون بقيادة قائدهم سامي البسعير رحمه الله تعالى أن ينسحبوا من جرزن رغم سيطرتهم الكاملة عليهم حفاظا على أرواح إخوانهم المؤمنين الذين لا يستطيعون دفعا عن أنفسهم، والتي كان الروس يجعلونهم هدفا انتقاميا لكل هجمة يقوم بها المجاهدون. فانسحبوا رضي الله رحمهم الله تعالى وأعان الأحياء منهم على استمرار الجهاد، انسحبوا عملا بأمر الله عز وجل وحفاظا على أرواح ودماء إخوانهم، وكانوا جميعا في ساحة القتال لا يديرونها من حصون محصنة، وإنما كانوا في ساحة القتال، بل كان قائدهم هو قائد آخر فرقة قد غادرت المدينة، بينما كان المجاهدون يغادرون تباعا إلى الجبال، كان قائدهم رحمه الله تعالى هو قائد آخر فرقة تقاتل الروس لإشغالهم عن انسحاب إخوانهم وتحيزهم إلى الجبال، حتى كان هو قائد آخر فرقة خرجت وجرحت ساقه رحمه الله تعالى، وتقبله عنده في الشهداء وبتر الساق فأقام لها الكفار الأفراح وعلقوا الزينات وظنوا أنه قد انتهى أمره، ولكن الله عز وجل كتب له سنوات أخرى في الجهاد حتى سقط أخيرا نحتسبه عند الله من الشهداء. فهذه صور من جهاد أهل السنة يطبقون شرع الله تبارك وتعالى ويعظمون كتاب الله ويعظمون حرمات المسلمين، يلتزمون بدين الله عز وجل، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يبحثون عن نجد شخصي، ولا يقدمون أرواح المؤمنين فداء لمناصبهم ولحرصهم على الظهور والزعامة. كان هذا هو جهاد المسلمين عبر تاريخهم، يراعون شرع الله عز وجل ويقيمون حدود الله سبحانه وتعالى، وما زالوا إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل يرفعون رايات الجهاد في كثير من بلاد الأرض، في الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي فلسطين، يجاهدون جهادا منضبطا بشرع الله تبارك وتعالى، يراعون أحكام الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أهل السنة الذين جعلهم الله عز وجل حجة على جميع أهل الملة، كما جعل أهل الإسلام حجة على جميع الخلائق. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعينهم على تطبيق شرعه وعلى اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهرهم على عدوه وعدوهم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإذا كانت هذه صور من التزام أهل السنة بأحكام الله عز وجل في الجهاد ومن تعظيمهم لحرمات إخوانهم من المسلمين، فماذا عن جهاد الشيعة؟ وهل الشيعة من جهاد حتى يسأل عنه سائل؟ أليس هم الذين باعوا بغداد إلى التتار حتى دخلها التتار فقتلوا فيها المسلمين حتى جرت الأنهار بدماء المسلمين، وحتى تلون لون مياه الأنهار باللون الأحمر من كثرة القتلى الذين قتلوا بخيانة الشيعة وبخيانة نصير الدين الطوسي، الذي ما زال الشيعة إلى يومنا هذا يحتفلون به ويعتبرونه من أفاضل الرجال عبر التاريخ. وهل للشيعة من رجال من جهاد وهم الذين باعوا بيت المقدس للصليبيين، وهم الذين شغلوا نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين رحمهم الله تعالى عن فتح بيت المقدس، حتى أيقن نور الدين أنه لن يستطيع فتح بيت المقدس إلا إذا أمن زهرة من جهة الدولة العبيدية في مصر المسمى زورا بالفاطمية، فلم يتمكن رحمه الله من فتح بيت المقدس إلا حينما أرسل صلاح الدين إلى مصر لكي يؤملها له، لأنهم كانوا يكثرون خيانته ويأتونه من قبل ظهره. وما زال الشيعة إلى يومنا هذا يكنون هذا الحقد لصلاح الدين، حتى أنهم ينتقمون من الأكراد لا لشيء إلا لأن منهم صلاح الدين الذي أسقط دولتهم في مصر، والتي كان إسقاطها إيذانا بفتح بيت المقدس. وهل للشيعة من جهاد وهم الذين باعوا أفغانستان وسمحت بها أنفسهم وقدموها للأمريكان هدية خالصة دونما أن يحاولوا أن يدافعوا عن إخوانهم هناك؟ وهل للشيعة من جهاد وهم الذين يعلنون صراحة من أنهم يرتبون أمورهم مع أعداء الله في العراق، وأن المباحثات تسير في الملف العراقي في خطوات متقدمة متحسنة وإن تعثرت في غيرها؟ هل للشيعة من جهاد وهم الذين تركوا الأمريكان ووجهوا بنادقهم إلى أهل السنة فيوقفون السيارات ويخرجون بطاقات الهوية، فمن وجده اسمه عمر فالويل كل الويل له، يقتل وإن كان ابن أيام معدودة، وما نقموا من عمر رضي الله عنه إلا أنه هو الذي أسقط إمبراطورية فارس التي يوالونها أكثر مما يوالون دينهم الذي ينتسبون إليه، وما إصرارهم
على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي إلا إحدى الأمارات اليسيرة التي تبين الدماء الفارسية التي تجري في عروقهم بل التي تملأ قلوبهم، فإنهم لا يريدون إلا علو بني الفرس على بني العرب، مع أنهم يزعمون أنهم أتباع لنبي العرب الذي جاء وجعل كل الناس سواسية. فالناس إما مؤمن تقي وإما كافر شقي، ولكنهم يقسمون الناس إلى فارسي وعربي، فالفارسي عندهم له الصدارة والمكانة والوجاهة، والعرب عندهم في أذل المواطن وأحقرها، لا سيما أهل السنة منهم، فإنهم يبغضونهم ويعادونهم. سيوفهم مشهورة على إخوانهم من أهل السنة، وأهل السنة يلتزمون بضبط النفس قدر الإمكان، وهم يصاعدون وهم يحتمون بأعداء الله عز وجل لكي يقتلوا إخوانهم من السنة. ثم إنهم اتخذوا صنيعة لهم في قرب المسجد الأقصى لعلمهم بأن قلوب المؤمنين تهج إليه وأن قلوب المؤمنين تشتاق إليه، كاشتياق الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية إلى بيت الله الحرام، فهم يدغدغون عواطف العامة من المسلمين لكي يوهموهم أنهم جاءوا لينتصروا للإسلام ككل، وما جاءوا إلا لينتصروا لملك بني الفرس. وإلا فلماذا هذه الدماء التي تسير أنهارا بحماية أعداء الله عز وجل في العراق؟ لماذا يقتل أهل السنة رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، لا سيما الذين يحملون اسم عمر؟ هل هؤلاء الذين يريدون أن يحرروا بيت المقدس ممن سيحررونه؟ وهل بعد أن يحررونه سوف يقفون على أبوابه فيأخذون بطاقات الهوية؟ فمن وجد اسمه عمر قتلوه على عتبته مسجد الأقصى، هل سيفعلون هذا كما يفعلونه في العراق؟ أي تحرير لبيت المقدس يريدون؟ ومن عجب بعض الذين يرفعون شعارات في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر، ثم إنهم ظنوا أن هذا العمر هو ذلك الرجل المكر قائد ذلك الحزب الشيعي. ولو سألنا ذلك الرجل هل تحب أن تكون أنت عمر؟ هل تحب أن تلقب بعمر؟ فإن الإجابة معروفة مسبقا، تأتيك الإجابة من ساحات العراق حيث يقتل الأطفال الذين يحملون اسم عمر، وحيث تلبس الكلاب بقمصان مكتوب عليها عمر ثم ترمى بالنيران. هذا هو موقفهم من هؤلاء الصحابة الذين حملوا دين الله الذين أنزل الله عز وجل هذه السورة ثناء عليهم ومواساة لهم، الذين خص النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر الذي كان يمتلئ غيرة وحماسا لدين الله عز وجل ليواسيه أن ربه عز وجل أنزل عليه تلك السورة لكي يعلم المؤمنين أن هناك حرمات من أجلها قد منع الله عز وجل المؤمنين من هذا القتال. وإذا كان ذلك الحزب الشيعي يريد فعلا أن يحرر بيت المقدس فلماذا لم يحرره منذ سنوات؟ لماذا لا يطلق في كل عام إلا صاروخ أو صاروخين على مواقع جبلية لا تصيب أحدا؟ لماذا لم يتحرك إلا الآن حينما احتاجت إيران إلى ورقة ضغط لكي تفاوض على ملفها النووي؟ لقد خرج رئيس إيران وارتدى ثوب الشجاعة وشكك في مذابح اليهود في أوروبا وأصر على حق إيران في أن تمتلك السلاح النووي، وكان هذا في حد ذاته موقفا بطوليا خدع كثيرا من الناس، ونحن نعلم أنه موقف بطولي، ولكن في حساب من سيصب؟ في حساب هؤلاء الفرس الذين وإن انتسبوا إلى الإسلام انتسابا عاما فإنهم متى ظهروا على أهل السنة فلا فرق بينهم وبين الكفار في إزاء أهل السنة وتقتيل أهل السنة وتشريد أهل السنة. ثم إنه ذهب إلى الصين الشيوعية الملحدة ولم يرقبها بالشيطان الأكبر كما يلقب غيرها. إذن فلماذا يعدون النصارى وهم أهل كتاب شيطانا أكبر، ولا يعدون الشيوعيين شيطانا أكبر ولا أصغر؟ إن حساباتهم ليست حسابات عقضية، إنها حسابات سياسية محضة. وهناك عند هؤلاء الشيوعيين الذين هم أجدر بلقب الشيطان الأكبر كلمت أظافره ونادى بإعادة بحث محارق اليهود في أوروبا على أيدي باحثين متخصصين منصفين، وقال أن إيران إنما تطالب في حقها في تخصيب اليورانيوم لأسباب سلمية وليست عسكرية، ورجع إلى قواعده وعاد في حجمه الطبيعي، مما جعل أوراق هؤلاء تنكسر. فبطولاتهم زائفة، بطولاتهم عنترية مقالية لا رصيد لها من الواقع. وكان ولا بد من أمور تغير هذا المجرى، فكان هذا التصرف الطائش من ذلك الحزب الذي يتسطر مقاتلوه في خنادق لا ينالهم أذى، يخرجون متسللين فيلقون بعدة صواريخ فترد إسرائيل على المدنيين العزل من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، ولا يهم ذلك الحزب ولا يهم تلك الدولة التي تقف وراءه، مدام أن الذي يدفع الفاتورة هو غيرهم. إنهم لا يدفعون إلا هذا الثمن الزهيد لهذه الصواريخ الطائشة التي تطلق هنا وهناك، ترد إسرائيل بالقتلى بالعشرات والجرحى بالمئات والمشردين بمئات الآلاف. كل هذا يعود على هؤلاء، من الذي يحميهم؟ لو افترضنا جدلا أن هذا الحزب الشيعي يريد جهادا، ألم يقم أليس من الواجب عليه قبل أن يبدأ أن يحسب حسابات المكسب والخسارة، وأن ينظر كيف سيحمي إخوانه المسلمين إن كان يراهم إخوانا له، وإن كان يرى أن دماءهم واجب عليه أن يحميها، وأن نفوسهم واجب عليه أن يحرسها؟ ألم يكن واجبا عليه قبل أن يبدأ بإطلاق تلك الصواريخ الطائشة من تلك الخنادق المحصنة أن يبحث أن يحسب هذه الحسابات، وأن ينظر في هؤلاء العزل من المسلمين منع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يفتح مكة أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله، لوجود هؤلاء المستضعفين الذين لا ذنب لهم، وأنهم لو دخل المسلمون مكة آنذاك لقتلوهم خطأ، ولأصابهم بذلك رغم جهلهم لأصابهم بذلك معرة، رغم أنها بغير علم لأصابهم بذلك عار شديد، رغم أنه بغير علم. فبأي منطق يقدم هؤلاء على هذه الأعمال؟ ومعروف مسبقا أين وكيف سيكون الرد، والرد يكون مؤلما جدا، ولكن يخرج هؤلاء من حصونهم المشيدة وبكامل زينتهم ليعلنوا انتصارهم. وكلما أعلن الأعداء أنهم قد جرحوا أو أصابوا أحد قادات ذلك الحزب، خرج هؤلاء ليزفوا لنا البشرى أن قيادات ذلك الحزب بخير، وأنهم لم يصبهم سوء، وأن يصيبهم السوء وهم لم يجاهدوا أصلا، وهم لم يخرجوا من خنادقهم. وكأن الواجب علينا أن نسجد لله شكرا على نجاة هؤلاء القادة، ولا يهم بعد ذلك هؤلاء القتلى وهؤلاء الجرحى وهؤلاء المشردين. وكأن هؤلاء يدافعون عن بيت المقدس، كيف سيدافعون عنه وهم إنما يطلقون تلك الصواريخ الطائفة، ثم يعودون إلى حصونهم في الأرض اللبنانية التي اعترفوا مرارا وتكرارا أن طموحاتهم لا تعدو أن تزيد على تحرير تلك الأرض اللبنانية، وأنهم لا يريدون أن يحرروا غيرها، وإن زعموا كذبا تعاطفهم قلبيا مع إخوانهم المسلمين من أهل السنة في فلسطين وغيرها. إنه ينبغي علينا أن نعقل جيدا. ومن عجب أهل الإعلام أنهم حملوا المجاهدين المسلمين في الشيشان وأفغانستان وكشمير والعراق وغيرها مسؤولية الدماء التي جرت هناك، مع أن مجاهدي أهل السنة أو حتى الذين عندهم بعض الانحرافات منهم لم يبدأوا قتالا إلا حينما داهمهم العدو، لم يبدأوا قتالا إلا والعدو يقتل ويأسر وينتهك الأعراض، فليس ثمة مفسدة أعظم من ذلك. والإعلام يقول أن هؤلاء مسؤولون عن كل قطرة دماء تراق هناك، فلماذا لا يحملون حزب الله هذه الدماء التي تراق وهم المسؤولون عنها فعلا؟ ولم يكن ثمة قتال إلا عندما أطلق هؤلاء تلك الطلقات الطائفة، لماذا لا يحملونها مسؤولية هذه الدماء؟ أم أن بريق حب بيت المقدس قد أعمى عيون البعض؟ أم أنه بريق أمور أخرى يجيد الشيعة دائما زغزغة عيون الصحفيين بها حتى يصوروهم في صورة الأبطال، وهم حتى وإن كانوا أبطالا فإنما يدافعون عن مصالحهم الإقليمية المحدودة التي لا تلتقي مع مصالح أهل السنة ولا تلتقي مع مصالح عموم المسلمين؟ ومع ذلك، مع أنهم لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، ومع أنهم أعانوا عبر تاريخهم الكفار على أهل السنة، ومع أنهم مكنوا الكفار من بغداد قديما ثم عادوا ومكنوهم منها حديثا، ومع أنهم مكنوا الصليبيين من بيت المقدس، ومع أنهم يرون أن الكفار أقرب إليهم من أهل السنة، إلا أننا لا نرى فيهم ذلك، ونراعي للا إله إلا الله حقها ونحفظ لها شرفها ونواليهم على هذا القدر الذي معهم، وإن تبرؤوهم منا فإننا وإن حملناهم مسؤولية هذه الأحمال الصبيانية التي ما أرادوا بها إلا مصالح إقليمية قومية محدودة لم يراعوا فيها مصالح الأمة، فإنا أبدا لا يمكن أن تميل قلوبنا مع كافر معلن مستعلم بكفره يصرح بأنه يتخذ إلها مع الله ويصرح بعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تميل قلوبنا مع من هذه حاله أمام من يعلن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان عنده ما عنده من الباطل والكذب. إننا نعلم أن بعض قادة الشيعة قد وصلوا إلى الكفر المحض وهم بذلك يكونون أكثر شرا وفسادا من اليهود والنصارى، إلا أن عامتهم يتبرؤون مما ينسب إليهم من تكفير الصحابة وسب عائشة رضي الله عنها وزعم تحريف القرآن، ولذا فإننا مع كل هذا ما زلنا نعاملهم كمسلمين، ومع كل هذا ما زلنا نود أن يحسن الله دماءهم أمام هؤلاء الكفار المستعلمين بكفرهم. وقبل هذا نود لو صفيت صفوف المجاهدين وأن لم يعد يحمل رايات الجهاد إلا أهل السنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والذين لا يريدون إلا نصرة في دين الله عز وجل، والذين يراعون حرمات الله، والذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق، والذين كانوا أنزل الناس مع مخالفيهم من الكفار فضلا عن مخالفيهم من أهل القبلة، والذين لما ظهروا على الخوارج والشيعة دعوهم إلى الله عز وجل ودعوهم إلى التوبة عن بدعتهم، ولكنهم لم يقتلوهم ولم يشردوهم ولم يسفكوا دماءهم ويسبوا نساءهم. إننا نسأل الله عز وجل أن ينقي صفوف الجهاد وأن تعود رايات الجهاد مرتبطة برايات السنة، وهي كذلك بفضل الله عز وجل في معظم بقاع الأرض، وبقي أن تكون كذلك في هذه الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى السنة. اللهم ارفع علم السنة، اللهم ارفع علم الجهاد على السنة، اللهم انصر مجاهد السنة، اللهم اجعلهم مجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم وانزل سكينتك عليهم، وثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم، اللهم اهد الشيعة المضلين، اللهم اهدهم الى ردهم الى الحق ردا جميلا، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم من احب رسولك واحب اهل بيته واحب صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم فاحشره معهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع رسولك ومع صحابته الكرام، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لغير سلف. اللهم من اراد بصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود الصليبيين اعداءك اعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.